بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 25 من شهر شوال لعام 35 بعد 1400 نفتتح درسا جديدا في مسجد رياض الجنة بمدينة المحلة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به إن شاء الله تعالى، وأن ييسر لنا ولكم إتمامه وإتمام تلك الكتب المباركة إن شاء الله تعالى. وقد انتخبت عددا من الكتب في هذا الدرس، وهي على عادتنا غير مكررة حتى يصلح الانتفاع بأكبر قدر من كتب أهل العلم ومن كتب السلف، وحتى يتسنى للأخ إذا كان يتابع في أكثر المكان أن ينتفع بكتب أكثر. وهذه الكتب التي وفق الله عز وجل لاختيارها في هذا الدرس هي كتاب الأدب المفرد لإمام المحدثين الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب تحذير المسلمين من الابتداع للشيخ البطامي رحمه الله تعالى، وكتاب غربة الإسلام للشيخ العلامة التوجري رحمه الله تعالى، وكتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وأما كتاب النحو فنحن قلنا بأننا سنأخذ شرح أجرمية الهاشمي. أحد اشتراه ولا مش موجود؟ طيب، نأخذ العوامل الجرجانية اللي هي العوامل 100 في النحو، هذا موجود منتشر. جاب ايه؟ ها؟ موجود يعني. والله انا اميل الى انه يبقى غير موجود، وناخد العوامل الجرجانية على اعتبار مكتب جديد في النحو، يبقى العوامل الجرجانية، العوامل 100 الجرجانية. شوف كده، اتصل على علي قول له في العوامل المقترحة، العوامل 100 وكتاب الهاشمي، اذا كانش جابه هخليه يجيب على العوامل 100. يعني شوف، خليه يجيب العون 100 اذا كان شباب، او اذا كان جابه يرجعه ويجيب مكان العون 100. فهذه كم؟ 5 كتب اظن احنا عندنا 6. وحاشيه نعم ابن قاسم، العلامه ابن قاسم على مقدمه تفسير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فهذه ان شاء الله كتب نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها، وان يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يوفق وأن ييسر للانتفاع بهذه الكتب جميعا. نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة مختصرة في كتاب الأدب المفرد للعلامة الألباني رحمه الله، لإمام المحدثين الإمام البخاري بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله تعالى. طبعا الإشكال اللي بيبقى بينا في الدرس هذا أن بعض الكتب غير موجود، لكن الحقيقة هو إشكال بيقابلنا من فترة، لأنه يعني لو اقتصرنا على الكتب الموجودة احنا يمكن الكتب الموجودة مشهورة نكاد نكون انتهينا منها، يعني تقريبا مشهورة. فإذا بقى لم نجد هذه نحاول بقى نصور أبحاثا يعني منها، بحث كده يعني حتى نفرغ منهم إن شاء الله، لكن هي كتب مهمة لابد الحقيقة أن نمر عليها. قال الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه القيم كتاب الأدب المفرد، ولم يشترط البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد ما اشترطه في كتابه الصحيح، لأن كتابه الصحيح قد اشترط فيه الأحاديث الصحيحة، واشترط أيضا نوعا من الصحيح وهو أعلى أنواع الصحيح، ولهذا اختص بشرط لم يوافقه عليه كثير من العلماء، فكان شرطا صعبا، ولكنه رحمه الله تعالى وفى به، فكان كتابه الصحيح أعلى أنواع الصحيح، وهو يتقدم على صحيح الإمام مسلم من هذه الجهة، من جهة الصحة، لأنه كان يشترط اللقي، أما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فكان يشترط إمكان اللقي ككثير من المحدثين. أما كتابه الأدب المفرد لم يشترط البخاري رحمه الله تعالى فيه ما اشترط في كتابه صحيح البخاري، ولهذا سوف نجد أحاديث ضعيفة. وقد حقق العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتاب الأدب المفرد وجعل صحيحا وضعيفا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فبدأ ببر الوالدين، فإنه أعظم الآداب، فإن حقوق الخلق تكون بعد حقوق الخالق سبحانه وتعالى. الحق الأعظم حق الله تبارك وتعالى، ثم يليه بعد ذلك حقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين ترتب، فأعلى الحقوق حق الوالدين، حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتبع حق الله عز وجل في الإجمال، يتبع حق الله عز وجل في الإجمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الله عز وجل بطاعته وتعزيره وتوقيره وتبجيله، وإلا هو أعلى الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، كما جاء في الصحيح. لكن حق الوالدين هذا الحق هو على رأس حقوق المخلوقين، فهو يتقدم حق الأبناء، ويتقدم حق الجيران والأقارب والأرحام، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحق في كتابه بعد حقه دائما: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى: وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهذه الحقوق لو تتبعناها في كتاب الله سبحانه وتعالى لوجدنا أن حق الوالدين هو الحق الذي يلي حق الله عز وجل. وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كما قلنا يتبع حق الله عز وجل على الإجمال، وإلا عند التفصيل نقول حق الله ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى الحقوق فيما يتعلق بالمخلوقين. لكن حق النبي تبع لحق الله عز وجل. أما حق الوالدين فهذا الحق نظرا لما الوالدين من فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى على الإنسان في تربيته وفي العناية به وفي حمل أمه له في بطنها وإرضاعها وتعاهدها له وغير ذلك. ولهذا وجدنا أن الوالدين يختصان بكثير من الحقوق ليست لغيرهما، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فقد أمر الله عز وجل بالإحسان إليهما مع كونهما يجاهدان الإنسان على الشرك، وهذا ليس لأحد، فإنك تهجر المبتدع وتهجر العاصي، أما الوالدان فما يحصل الهجر، يحصل الإحسان، الإحسان الدنيوي حتى وهما يجاهدانك على الشرك. أما قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم، و قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا فيما يتعلق بالمودة القلبية وفيما يتعلق بمحبة القلب، فإن الإنسان لا يحب والديه إذا كان على الكفر محبة قلبية نظرا لما هما عليه من الكفر، بخلاف ما قد يحصل من الميل نتيجة الفطرة والطبيعة. أما الإحسان الظاهري فإنه يكون لهما ولا ينقطع أبدا مع الشرك. قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي قدمت راغبة وهي مشركة، يعني راغبة في بري وهي مشركة، أفأصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له. فالشاهد من هذا أن الإحسان الظاهري هذا الإحسان يكون للوالدين حتى مع الأمر بالشرك، أما مودة القلب وانعقاد القلب على المودة فإنه لا يكون لأحد أبدا. وعليه تنزل الآيات: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مودة قلبية، من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم. وهذا فاصل طبعا دائما يمشي معنا في كثير من الأعيان والأشخاص، مثل الزواج من المرأة النصرانية أو اليهودية، فقد أباح الله عز وجل نكاح نساء آل الكتاب، والمرأة الكتابية امرأة مشركة ولكنها كتابية فجاز نكاحها. أما مودة القلب وانعقاد القلب على محبة دينية هذا حرام. لكن ما يقع من إلف أو ميل فطري طبيعي فهذا لا سبيل الإنسان عليه، ما يقع من إلف طبيعي فإن الإنسان يميل إلى والديه ميلا طبيعيا ويميل إلى زوجته أحسنت إليه ميلا طبيعيا، وهذا ما يقع فيه حساب ولا مؤاخذة لأنه تكليف بلا مقدور. فالله عز وجل أباح نساء أهل الكتاب نكاح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن الرجل فقد يميل المرأة إن أحسنت إليه ويعني كانت صاحبة عشرة طيبة، فإذا الإنسان يميل بقلبه وعلى هذا لا تأخذ لا لا لا, لا يؤاخذ الإنسان على ذلك. لكن انعقاد القلب على تلك المودة وعلى المحبة القلبية ديانة فإن هذا لا يكون لأحد إلا للمسلم، إلا المسلم الموحد. إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وهم راكعون. قال إيه في أول آية؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأحسن البخاري رحمه الله تعالى حين بدأ كتابه الأدب ببيان حق الوالدين، لأن أعظم الأدب كما قلنا أعظم الأدب فيما يتعلق بالمخلوقين هو الأدب مع الوالدين، كما صار الفقهاء في تصنيفاتهم لكتب الفقه على البدء بكتاب الطهارة، لأن الطهارة من أعظم شروط الصلاة، فطارة يكون للإنسان منهج في الترتيب، وهو غالب عمل غالب أهل العلم دائما في كتبهم أنهم على حسب موضوع الكتاب يرتبونه بحسب الأهم فالمهم. قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والوصية إذا كانت من الله سبحانه وتعالى وجب العناية بها والانتباه إليها، لأن الله هو الذي وصاك، كما قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أوصاني الله على الوالدين، أوصاني الله في الأولاد، وجب علي الانتباه والالتفات لوصية الرب سبحانه وتعالى، لأن الله ما أوصى إلا لاستحقاق الموصى به، استحقاق لهذه الوصية والعناية والرعاية. وبوالديه يشمل هذا الأب والأم. وحسنا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي آية إحسانا، أي أحسن إليهم إحسانا. والإحسان هو أبلغ ما يكون من المعاملة، أبلغ ما يكون من المعاملة، فإن أعلى أنواع المعاملة الإحسان. فالإنسان يراعي والديه في غاية الإحسان. قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن حسن بن حامد بن هارون ابن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به: قدم علينا حاجة في سفر سنة 70 و300. قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل ابن خالد عندكم ابن الجليل ابن الجليل ابن خالد ابن حريث البخاري الكرماني العبقسي البزار سنة 22 و300. قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال ثم ساق بسنده عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل أي العمل أحب إلى الله عز وجل. والصحابة تتوافر هممهم وللسؤال عن أفضل الأعمال عن أفضل الأعمال حتى يعمل بها، فإن الإنسان يسأل عن معالي الأمور وليترقى في طاعته في الطاعة، فيسألون النبي يا رسول الله أي العمل أفضل، يا رسول الله أي الذنب أعظم، يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. كل هذه أسئلة سألها الصحابة رضوان الله عليهم. أولا أسئلة يترتب عليها عمل، يترتب عليها عمل، ليست من قبيل السفسطة التي لا يترتب عليها عمل، هذه أسئلة يترتب عليها عمل. والأمر الثاني أسئلة نافعة، ولهذا كان الصحابة لا يكثرون الأسئلة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرهقونه إلا ما يترتب عليه عمل، إلا ما ترتب عليه عمل. أولا لأن الله أدبهم بهذا الأدب في القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها والله غفور حليم. ولهذا جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، نهينا أن نسأل في القرآن، يعني نهانا الله في القرآن أن نسأله، يعني الأسئلة التي فيها التنطع والتشدق ليس أصل الأسئلة، وإلا فالصحابة قد سألوا النبي وأثبت الله ذلك، ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الأهلة ويسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن المحيض، يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إلى غير ذلك، فقد سأل الصحابة، لكن نوع معين من الأسئلة وهي الأسئلة التي يترتب عليها إيه؟ التي يترتب عليها تعنت وتشدد، فقد نهوا عن ذلك. فقال أنس فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل يأتي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، ونحن نسمع. نعم، كما حصل من سؤال ضمام ابن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، وقد سأله سؤالا عظيما وكان الجواب عظيما لما سأله عن أصل الإسلام وهكذا. فابن مسعود يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فالصلاة عبادة، والله عز وجل يحب الصلاة ولذا أمر بها، فعندنا شرط في العبادة أو شرط في المأمور أن يكون الله عز وجل أمر به في المحبوب، أن يكون الله أمر به، لأن كل ما أمر الله عز وجل به محبوب له سبحانه وتعالى. فالله يحب الصلاة ويحب الصيام ويحب الزكاة ويحب الحج ويحب بر الوالدين ويحب الإحسان إلى الجيران، ولهذا أمر الله عز وجل به. فلهذا احنا قلنا في تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية أن الإرادة الشرعية تساوي ماذا؟ تساوي يا أخواني المحب، والإرادة الكونية تساوي المشيئة. فالإرادة الكونية تساوي المشيئة والإرادة الشرعية تساوي المحبة. ولهذا فيتوافر في كل المراد الشرعي المحب، كل مراد شرعي فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، أما المراد الكوني فهو عام يتعلق بما يحبه الله عز وجل وبما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، يتعلق، هذه إرادة عامة يدخل فيها المحبوب وغير المحبوب. فالإيمان والكفر والطاعات والمعاصي كلها مراد كونا، ولكن الإيمان ينضاف إلى المراد الكوني فيه المراد الشرعي، فهو أراده كونا وشرعا. ولهذا في المحبوب تجتمع الإرادتان، في المحبوب تجتمع الإرادتان، وأما فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى فإنه ينفرد به الإرادة الإيه؟ تنفرد به الإرادة الكونية. ولهذا عرف العلماء العبادة بأنها إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى لابد من شرط المحبة لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وما نهى الله عز وجل عنه فإنه يكرهه ويبغضه. إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل لهم اقعدوا مع القاعدين، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بعدما ذكر المعاصي وعلى رأسها الشرك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك إيه؟ مكروها. فالله عز وجل يكره هذا، ولهذا لا يأمر به شرعا، لا يأمر به شرعا، فما كره الله لا يأمر به شرعا، وما أحبه الله سبحانه وتعالى أمر به شرعا. فقال أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ هذا المحبوب يتفاضل، هذا المحبوب الذي يحب الله يتفاضل. فلا شك أن التوحيد أعظم محبوب لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة من الأركان العملية. ولهذا جاء في بعض الروايات إيمان بالله ورسوله، هنا قال الصلاة على وقتها، وفي بعض الأحاديث قال إيمان بالله ورسوله، ولا تعارض ولا تعارض. فمن جملة الدين إيمان بالله ورسوله، من جملة هذه الأعمال الأعمال البدنية العبادات فأعلاها الصلاة، فلا شك أن الصلاة أعلى العبادات. ولهذا بني الإسلام على خمس، على الشهادتين وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. الشهادتان اللتان يتعلقان بالدين كله، هذا شيء. أما فيما يتعلق بالعبادات فأعلى العبادات الصلاة، أعلى العبادات الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها لا يتعارض مع الإيه؟ مع الإيمان بالله ورسوله. لماذا يا أخواني؟ لأن الإيمان بالله ورسوله هذا باب، والصلاة على وقتها هذا باب، وقد تتنوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال واحد، طارة لتعدد الجهات، وطارة لاقتضاء حال السائل. يعني جاء أن رجل مثلا الآن تشتكي زوجته مثلا منه، أن هذا الرجل سيء العشرة وكذا، ثم جاءني وقال أستنصحك، ماذا أقول له؟ أول شيء أقول له إيه؟ عليك بالإحسان إلى امرأتك، فإن النبي قال خيركم خيركم ليه؟ ليه؟ لو جاء واحد وقال بعض الناس هذا رجل سيء العشرة مع إخوانه، فأقول أول وصية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد يقتضي الحال من السائل أن يتعدد الجواب، فنقدم للسائل ما لا نقدمه لسائل غيره. ولهذا تعددت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال واحد بحسب حال السائل. والصلاة على وقتها، الوقت هذا يعني في الوقت سواء في أوله أو في وسطه، على وقتها، ما قال في أول وقت، إنما الصلاة على وقتها. ويكون الإنسان تبعا للإمام، إن كان الإمام سيقيم الصلاة بعد خمس دقائق أنا معه، إن كان الإمام يقيم الصلاة بعد عشر دقائق أنا معه، فصلاتي مع الإمام ولو أخرها نصف ساعة، ساعة لو أنه أخرت الصلاة ساعة فأنا مع الإمام ولا أتقدم الإمام، ولا أتقدم الإمام. نعم. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين، هذا هو الشاهد من الحديث، بر الوالدين. والصلاة الأول فيما يتعلق بالعبادات، وبر الوالدين الأول فيما يتعلق بمعاملة الخلق. والبر هو الإحسان وعدم العقوق ينافيه، أن العقوق ينافي الإحسان. فالبر الإحسان، أن الإنسان يحسن لوالديه بجميع أنواع الإحسان، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما إيه؟ أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الجهاد في سبيل الله بالحجة والبيان والسيف والسنان. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، يعني لو استزدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزادني، ورتب لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. الشيخ حكم عليه بيه حسن. طيب قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الحديث الأول هذا صحيح, طبعا هذا وارد في الصحيحين أصلا لحديث ابن مسعود هذا وارد في الصحيحين. قال في الحديث الثاني اللي هو رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد قال حسن موقوفا وصح مرفوعا, ذكروا في الصحيح. نعم, فرضا الرب في رضا الوالد أي أن من أسباب رضا الله عز وجل ماذا؟ رضا الوالد, والوالد هنا عام يدخل فيه الأب والأم. وسخط الرب في سخط الوالد أي أن من أسباب سخط الله عز وجل سخط الوالد, يا ويلك. لكن هذا منوط بي يا أخواني ها بالشرط, وهو إذا كانت إذا كان رضا الوالد موافقا لرضا الله عز وجل شرعا, وإذا كان سخط الوالد موافق لسخط الله عز وجل شرعا. أبوك يقول مثلا لا تصلي, أو أبوك يقول مثلا احلق لحيتك وأنت تأبى ويغضب عليك, هل يغضب الله عليك؟ لا, ما يغضب الله عليك. لماذا؟ لأن أباك خالف الشرع, وإنما المراد أن الإنسان أن الوالد إذا سخط شرعا وإذا رضي شرعا, هب أنه يرضى عن البنت إذا كانت متبرجة وإذا لبس الحجاب قال لا 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 أنا لا تلبسي هذا اخلعيه أنا قلبي ورب غضبان عليك, لا قلبك يغضب عليك أنا ربه يغضب كيف ربه يغضب علي كيف وهي وافقت أمر ربها, وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب. فهذا ضابط مهم جدا, هذا ضابط مهم جدا يراعى ليس في الوالدين فقط يا أخواني, بل في عموم الخلق في عموم الناس, الأب الأم الزوجة الابن الجار, لا عبرة بمن رضي مع سخط الله ولا بمن سخط مع رضا الله سبحانه وتعالى, أنت توافق المشروع. فأبي على عيني وعلى رأسي ما أمرني بمشروع, لكن إذا أمرني بمعصية فلا أطيعه وإن صحبته معروفا, لكن لو قال أنا غضبان عليك أنا كذا, حتى لو قطعك حتى لو ما كلمك حتى لو دعا عليك الليل والنهار, فيستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة أو قطيعة رحم. وهذا أصل أخواني من أصول الإيمان, أن الإنسان يوالي ويعادي في الله سبحانه, وأن الإنسان لا يرضي أحدا بسخط الله ولا يسخط أحدا مع يعني ولا يبالي بسخط أحد إذا كان في رضا الله سبحانه وتعالى. وعليه مع زوجتك مع ولدك مع أبيك مع أمك مع جيرانك يكون هذا المبدأ, مع عموم الناس مع عموم الناس, ولو وافق الإنسان رضا الناس لما انتهى, ولا بد أن يسخطهم. أنا سأسخطك الآن لأنني ما وافقتك, لكن أنا على الشرع وأنت تخالف تسخط علي, لكن رضي علي المؤمنون ورضي عني الخلص من الناس فلا أبالي بسخطك. طيب لو أرضيتك وضعفت أنا إيمانا وأرضيتك وقلت يا أخوان أنا لا أريد يعني أن الناس تغضب علي, ماذا تريدون؟ فتوى الثورة, خلاص الثورة جائزة, ولا بد أن نقوم وأن نهب لمحاربة الظلم وكذا, سوف يشجع لي هؤلاء الذين كانوا يسخطون علي. ثم ماذا يحصل؟ يسخط علي أهل السنة ويسخط علي المؤمنون الذين يعرفون منهج أهل السنة والجماعة. يبقى لابد في النهاية لن يكون المجموع واحدا, لن يكون المجموع إيه؟ واحدا. متى ما ترضي هذا سوف تسخط غيره, لهذا قالوا رضا الناس غاية إيه؟ لا تضر. طب طالما أنت ساخط ساخط يعني أنت يعني أنا الآن الصبح هدعو إلى الصوفية مثلا يعني ها من أجل أن يرضى عن الصوفية, ويقولون عالم مصر الأول هشام البيلي, وبعدين سيسخط علي كل موحد على وجه الأرض, ده بعد بخلاف سخط الله يعني. يبقى إذا المجموع لم يصبح واحدا. طيب سأرجع عن هذا وأكون مع السلفيين, سيسخط علي الصوفية, سيسخط علي القدرية إن وافقت الجبرية, والجبرية إن وافقت القدرية, سيسقط علي الخوارج إن وافقت المرجئة، سيسقط علي المرجئة إن وافقت، يعني لا يمكن. في النهاية الحاصل غضب وسخط. إذا لماذا تحرص على هذا يا مسكين يا ضائع؟ ولكن اجعل همك هو رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي الإنسان بمن سخط عليه إذا كان الله عز وجل راضيا عنه. هذا الرضا الذي يعتبر، هذا الذي مدحه زين وذمه شين، لا تبالي أحدا أبدا يغضب عليك أو يحاربك أو يذمك أو يتكلم فيك إذا لم يكن بحق. إن كان بحق ارجع إليه ولو كان عدوا لك. لو تكلم أحد فيك بحق وأنت تعلم أنه عدو لك، يهودي نصراني مبتدع ضال، لكنه تكلم فيك فوافق الحق والصواب، إذا نقول خلاص نحن نتبع الحق والصواب، لأن دليل الحق والصواب قال الله قال رسوله، ليس الشخص. حتى أنا أقول لا أنا لن أرجع إلى هذا الحق لكون فلانا هو الذي قال، لا، دليل الحق ليس فلانا، دليل الحق هو قال الله قال رسوله. يبقى أنت تعلم أنه يبغضك، لكن مع ذلك لا يمنعك أن تلتزم سنة وأن ترجع عن باطل إن كنت قد دعوت إليه أو دللت عليه. فرضى الرب أيضا في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، هذا يا أخواني مقيد بإيه؟ بما إذا كان أصلا رضى الوالد في رضى الرب شرعا، وإذا كان سخط الوالد في سخط الرب شرعا، يغضب على ابنتي المتبرجة، نعم حق لك حق له، يبقى إذن يسخط عليك الوالد ويسخط عليك الرب. يرضى عنك لكونك طالب علم سلفي، يفرح ينشرح صدره بهذا، نعم اجتمع فيك هذا، حينئذ رضا الوالد ورضا الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الرضا وصفة السخط لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية ولا الذاتية يا أخوان؟ هذا من الصفات الايه؟ الفعلية. الفعلية التي لها سبب، ولا الفعلية التي ليس لها سبب؟ التي لها ايه؟ سبب. التي لها سبب من الصفات الفعلية السبب. وما الفرق بين الفعلية والذاتية؟ قل يا أبو خديجة، يا أبا خديجة، قل ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ والعلم والقدرة وكذا، والفعلية نزول غضب رضا. طب ما الفرق بقى؟ الضابط عندي بقى هو، قولي عبد الرحمن، هي الأزلية؟ أي طب ما كلها أزلية باعتبار، لكن في ضابط أدق، في ضابط أدق، قولي عنه. نعم، لا تنفك عن الله، يعني موصوف بها ولا يزال هكذا، لا تنفك عنه، لا تعلق لها بالمشيئة. الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، يعني يفعلها متى شاء كيف شاء. ايه هو كله متصل بالله سبحانه وتعالى، لكن الذاتية هذه لا تعلق لها بالمشيئة، فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. قدر العلم لا أقول يعلم متى شاء ويقدر متى شاء. أما الفعلية هذه إيه؟ تتعلق بالمشيئة، هي في أصلها ذاتية، أصل اتصاف الله عز وجل بها، لكن من جهة أحدها، من جهة الأحد فهذه إيه؟ من جهة الأحد هذه تتعلق بالمشيئة. فالله ينزل في ثلث الليل الآخر، والله عز وجل يرضى مع وجود سبب الرضا ويسخط مع وجود سبب السخط. ولهذا الإنسان قد يجتمع فيه سبب للرضا وسبب للسخط. طبعا هذا على خلاف ما يقول المبتدعة، إما أن الله راض دائما وإما أن الله سخط دائما. فإذا من أسباب رضا الرب رضا يا أخوان رضا الوالد، يبدأ لابد أن تحرص على هذا حرصا عظيما. من أسباب رضا الرب رضا الوالد، وهذا يدل على أن رضا الوالد لابد أن تحرص عليه. لكن كما قلنا كل هذا مقيد بماذا؟ كل هذا مقيد بالشرع. نعم.
لا الفعل ذاته لا يتعلق، لكن طاعة الوارد فيه هو اللي تعلق. يبقى هنا تعلق بايه؟ بزائد اهو اللي هو طاعة الوارد. ليه؟ زي طاعة ولي الامر. فنقول ولو كان مباحا، الاصل ما هو؟ الاصل طاعته الا في معصية، فالمباح معصية؟ لا، يبقى يدخل في عموم الطاعة لانه سيغضب عليك، سيغضب عليك. طيب هنا موافقته في المستحب، مستحب هنا تطيعه ايضا في المستحب تطيعه، وتكون طاعته في ذلك واجبة، واجبة باعتبار ايه؟ ايه؟ لغير، واجبة باعتبار لغير. لكن لو كان يناقشك، يعني مثلا هو امرك مثلا بمستحب، لو كان كذا من باب الدلالة فقط، من باب الدلالة، يعني يقول مثلا صلي يا ابن السنن، صلي يا ابن كذا، هو حث وارشاد، فنقول ليس هو باعظم من الشرع، ليس هو باعظم من الايه؟ من الشرع. فالشرع اصلا امره تنفيذه في هذه على الاستحباب، تنفيذه في هذا على الاستحباب. لكن لو قال انا ساغضب عليك، قال لك افعل هذا واخد بالك، وامرك بهذا وان لم تفعله غاضب عليك، يبقى يجب هنا طاعته في هذا الباب. لكن الشرع لم يجعل في المباح تعلق الامر والنهي، اذا مراد الشرع من المباح الاباحه فقط، هو دلك على الاباحه. طيب ومن الاستحباب؟ دلك وحثك على العمل من غير الزام. طب والواجب؟ دلك وحثك مع الالزام. لهذا في الشرع نقول ايه؟ نقول الامر بالواجب، بالواجب يجب عليك امتثاله، الامر بالمستحب يستحب لك امتثاله، السكوت عن الامر والنهي يباح. اما الوالد اللي يقول لك مثلا افعل كذا ولا تفعل كذا فيما يتعلق بالمباح وفيما يتعلق بالمستحب، لو كان سيغضب عليك ان لم تفعل ذلك، فيدخل هنا في العقوق، يدخل في العقوق، وتكون القاعدة فيه الطاعة ما لم يأمر بمعصية، الطاعة ما لم يأمر بمعصية. كيف يعني؟ اللي هو حس ايه؟ لا، وايضا ولو امرني بواجب شرعي يبقى يجب علي الان طاعته كما يجب علي طاعة الله، زي ولي الامر، كولي الامر. نعم، ولي الامر لما بيأمر مثلا باشياء لا تعلق لها بالشرع، زي مسائل مرور، زي انظمة، دخلت في الواجب ولا لا؟ معناها في من جهة اصل الشرعي في ذاتها ليست واجبة من جهة اصل الشرع، لكن واجبة من جهة ايه؟ دلالة الشرعي على طاعة ولي الامر. احنا لا نختلف في الاصل، احنا نختلف بعد امر الوالد بها، هل هتبقى الاباحة ولا هنا انتقلت الى طاعة الاب التي امر بها الشارع هنا؟ اي نعم. لا شك، وامر بامر مستحب ايضا له اجران، طاعة الشارع وطاعة الوالد. نعم، امر بايه؟ مكروه، لا يتابع فيه، لا يتابع، ويكون هذا من العقوق، من العقوق ان تطيعه. اذا امر الوالد بالمعصية فمن العقوق ان تطيعه. ليه؟ لماذا من العقوق؟ بخلاف انت مخالفتك للشرع من العقوق. ليه؟ ها؟ تمام، لانك ستحمله وزرا الايه؟ حتى ولو المكروه يترك، مكروه يترك. احنا ما نقول هنا المعصية، نقول انه لا يطاع في ذلك ولو ادى ذلك الى سخط، المكروه ما يطاع في ذلك ولو ادى ذلك الى سخط، المكروه منهي عنه. لكن الفرق فقط بينه وبين المحرم ان هذا ايه؟ ان هذا فيه الزام وهذا ما فيه الزام من جهة اصل الشرع يعني. اما انا لا اطيع احد في مكروه، اللهم الا اذا تعارض مع مصلحة اعظم، لكن انا لا اطيع احدا في مكروه، حتى الوالد ما اطيع في المكروه، ولا اطيع في ترك مستحب. لو قال لي حتى ما تصلي ساصلي، لكن لو كان هيترتب عليه
أمر أعظم. خلاص نعم. ولهذا دايما احنا نقول في أوامر الوالد نعرضه على الشارع، نعرضه على الشارع، إن تعارضت تعارض أمر والد مع أمر الشارع قدمنا أمر الشارع، نهي الوالد مع نهي الشارع قدمنا نهي الشارع. نعم. نعم، في هذه الحالة لو هو هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأبوه يأمره بالرجوع، هنا إن كان قد تعلم أصول الإسلام والدين وتعلم العلم الذي إذا رجع دفع به الشبهات واتقى به الشهوات وأتم هذا، ثم الوالد في حاجة إليه لأنه لا أحد يعوله والوالد هذا مسلم، فحينئذ لا بأس بالرجوع إذا كان سيظهر دينه. أما إذا خالف واحدا من هذه الأشياء لا، يعني لو ما كان تعلم أصول دينه ما يرجع، يتعلم أصول الدين لأن هذا الأوجب الأعظم عليه. طيب لو كان تعلم أصول دينه لكن ما حصل له ظهور، ما لن يحصل له ظهور الدين إذا رجع، لا ما يرجع. طيب الوالد في استغناء عنه لكن فقط هي محبة عاطفية فقط، لكن الوالد مستغنى عنه عنده أولاد وعنده أخوة وعنده كذا، فحينئذ أيضا لا يرجع، يبقى يتعلم أصول دين ويتعلم أمور دين. لكن إذا كان يأمن تعلم أصول الدين ويأمن الشبهات والشهوات ويظهر شعائر دينه إذا رجع والوالد ليس أحد يعول ولا يقوم عليه إلا هو، فحينئذ يرجع ولا إشكال عليه إن شاء الله بهذه الشروط. لو الوالد ماله يحذر من بدعته ويحذر أن يمشي مع الوالد، لكن هو نفسه يصحبه بالمعروف ويأمره ومن المصحبة بالمعروف أن ينهاه عن بدعته، لكن لو أن أباك إخواني أو تبليغي أو سكندري أو أي واحد من هذه الأفكار، فإنك تحذر الناس من اتباعه، تقول ما تذهب إليه، ما تذهب إليه، أبي هذا منحرف المنهج، وتبعد الناس عنه وترد عليه وتكتب كتب في الرد عليه وتحذر منه على المنابر، كل هذا باب، وباب أنك تكون معه وإذا احتاج إلى صلتك فلتصله وتواصل معه الأمر معروف والنهي عن المنكر وهكذا، فلا تنافي ولا تعارض. ليه يا أخواني؟ لأنك كما قلنا القاعدة المضبوطة عندنا دائما قاعدة حق الله حق المخلوق، فإنما يكتسب المخلوق حقه من إيصاء الله عز وجل به، يعني من فرض هذا الحق من الله عز وجل، وإلا الولد الكافر أنا سأقتله مثلا لو لم يكن عندي أمر من الشرع بإيه؟ بالإحسان إليه والصحبة. أبي المبتدع سأهجره، لكن عندي الشرك أعظم من البدعة، لكن الأخ لا، الأخ أهجر الأخ، أهجر الأخ، أهجر الزوجة، أهجر الولد. في الصحيح أن ابن عمر لما قال وهذا ليست بدعة، ولكن مع ذلك شدد ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، قال ولده والله لنمنعهن، والله لنمنعهن هو ما يعارض السنة يعني، ولكن هو رأى ترخص النساء فأجاب الجواب غير اللائق في الوقت هذا، يعني غير اللائق، أنه ما ينبغي أن أقول لك قال رسول الله، تقول والله لنمنعهن، قل مثلا طيب يا أبي ما حكم مثلا ما يفعل النساء اليوم، لكن على طول أنا أقول لك قال رسول الله لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن، هذا في مقابلة اللفظ بلفظ ما يليق، ليس هذا والأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده حسنا كما قالت عائشة وقد أخرج البخاري عنها ذلك معلقا قالت لو رأى كنا النبي صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. شوف يبقى هنا إيه العرض، كيف لو رأى كنا النبي لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل، ما قالت هذا في معرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما جاء عند البخاري لما روي لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فماذا قالت؟ قالت بئس ما عدلتمونا بالكلاب،
لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة. فنظرت هنا إلى فهمهم لا إلى كلام النبي وإلى فهمها، قالت أنتم ما تفهمون كلام النبي بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنام بين يدي معترضة وما قال المرأة. ففهمت عائشة رضي الله عنها أن حكم المرة هو حكم الايه القارة والباقية، وهي رحمه الله تعالى رضي الله عنها هنا لم يكن اجتهادها في محله، لكن لم ترد الحديث بهذا اللفظ. فلما قال الولد والله لن نعونا، اقبل عليه عبد الله يسب سبا، قال ما سمعته سبا مثله قط، وجاء انه هجره، فقال اقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نعون. وجاء ايضا في الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل لما نهى قريبا له عن الايه الحذف، فاذا بي يعود فقال انهاك وتعود والله لا اكلمك ابدا. فكان هؤلاء يعظمون السنه لا كما يحصل الان من هؤلاء الضلال المنحرفين العقلانيين المعتزله كابراهيم عيسى وهذا الضال المضل الذي يعتدي على البخاري ويسب البخاري. وهذه مدرسة معروفة، هذا عفن معروف عندهم أصلا يتورطونه، يعني ليس علما، الواحد مثلا يبحث في البخاري ويستخرج أحاديث مثلا هو يظن أنها منتقلة على البخاري، لا لا يا أخواني، هذا أصلا كتب معروفة وهي مثال واثنين وثلاثة واربعة وخمسة معروفة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقه موسى العين ملك الموت، تدليك الصحابة بصدورهم برخامة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذبابة معروف، هي عدة أحاديث هم يتورثونها نظرا لأن العوام سذج ما يعرفون فيستغلون هذا النبي معصوم ومع ذلك أخرجوا أن النبي سحر، كيف هذا؟ حتى أنه لا يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله، ما يرجع إلى الشراح، ما يرجع إلى الحديث، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ديننا يتنزع عن القذارة، ومع ذلك يرون أن النبي يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشربه، كيف يغمسه؟ الإسلام هذا دين القذارة، ماذا يقول الغرب عن، ماذا يقول؟ والذبابة تحمل في كذا وتحمل، وفق موسى العين ملك الموت، أيليق هذا؟ أيليق أن النبي يكره الموت ويضرب ويلطم؟ ده لو جاءني لقلت مرحبا. وهكذا يستغلون مثل هذه الايه الاشياء قبحهم الله. فليس هذا جديدا يعني، ولا هي مدرسه يرث بعضها بعضا في رد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالعقل، رد احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالعقل وتقديم العقل على النقل قصدا وغرضا، هم يعتقدون ثم يستدلون، وهؤلاء ضلال، بل بعضهم يصل إلى درجة الكفر إذا أقيمت على الحجة، يصل إلى درجة الكفر الذي ينكر عذاب القبر ونعيمه وينكر الحدود وينكر الرجم وينكر كذا، هؤلاء إن قامت عليهم الحجة هؤلاء كفروا، لأن هذا إنكار للشريعة، إنكار للثابت بالنصوص الشرعية. فهؤلاء قبحهم الله يا أخواني، هؤلاء موجودون في كل زمن، ولهذا نجد كل يوم واحد من هؤلاء إيه يخرج لك إبراهيم عيسى ومدرسته، مع أن إبراهيم عيسى هذا لا قيمة له، يعني إنسان ما له قيمة أصلا، وهذا الأزهري الذي ضجت وسائل إعلامي به وجعلوه قضية، ما هو الإعلام هذا يعتبر أن النجاح الإعلامي هو إيه؟ النجاح الإعلامي عقدة فكها وحلها، هات رأي فلان هات رأي علان من أجل أن يجلسك في حدث، من أجل يجلسك مع قضية مع مشكلة، ولهذا تجد البرامج، تجدون البرامج التي تعنى بهذا هي البرامج الأكثر إيه الأكثر مشاهدة من الناس، أي مشكلة، مشكلة بنت مش عارف مع أبوها عمل مش عارف إيه، مشكلة رجل بينكر أحاديث البخاري، مشكلة مثلا كذا، أي واحد من الناس بتعالج مثلا مستعينة بالجن وكذا ويذكرون هذه الأشياء إلى غير ذلك. فهؤلاء الضلال المنحرفون تفرح بهم وسائل الإعلام من أجل الكسب التجاري، وهم ضلال متوعدون بعذاب الله سبحانه وتعالى الذين ينكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينكرون حقيقة عدائهم إنكار السنة أصلا. ياك أن تظن أنه ينكر حديث السحر فقط ولا حديث أبدا، هؤلاء يا أخواني ينكرون السنة أصلا، لكن بعضهم يصرح بهذا وبعضهم لا يصرح، بعضهم يصرح بهذا وبعضهم يصرح، لكن حقيقة الأمر تعود إلى إنكار السنة، إلى إنكار السنة. فقبح الله إبراهيم عيسى، وقبح الله هذا الذي المجهول هذا ولا نريد أن نذكر اسمه، وقبح الله كل من عارض السنة برأيه وعقله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن أمثال هؤلاء وقال يأتي يعني أناس يقولون حسبنا ما جاء في القرآن، فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا إنه من حرم ما حرم رسول الله كما حرم الله. فهؤلاء أعداء السنن، وقد نقل ابن حزم الإجماع على كفر من أنكر السنة، وقد قام أهل السنة والجماعة بالرد على من أنكر أحاديث الآحاد، أن تكون أنكرها إيه؟ أنكر أن تكون حجة في باب الاعتقاد وغير ذلك. كيف بالذي يعرض هذه السنة على عقله؟ حتى قال مصطفى محمود، تعرف مصطفى محمود الذي كان يعتبره الناس من مشايخ مصر الأوائل، يعني مصطفى محمود صاحب برنامج علم الإيمان الزماني، هذا أيضا ينكر كثيرا من أحاديث البخاري، وهو أيضا على طريقة المعتزلة. كل دول يا أخوان هذه مدارس، كلها مدارس فيها العفن الاعتزالي وتقديم العقل على الإيه، وتقديم العقل على النقل. فقبح الله أصحاب الأهواء والانحراف من كل حد، من علمانيين، من حداثيين، من مبتدعة في فرق ضالة منحرفة، قبحهم الله. هذا باطل، وهذا الحقيقة يا إخواني يعني يثقل الكاهل أهل السنة والجماعة في الرد على هؤلاء الضلال المنحرفين. نعم الإيه؟ الوالد لو أمر فعل مستحب إيه؟ ما لا يطاع الإمام؟ لا، لو كان باجتهاد أطيعه، لو كان باجتهاد، يعني أنت تراه مستحبا الحاكم يراه مستحبا وأنا لا أراه مستحب، الحاكم يرى ترك هذا المستحب لمصلحة أعظم كما فعل النبي، لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ورجعتها على قاعد إبراهيم، لا أتي أنا أهدي من الكعبة وجعلها قاعد إبراهيم، طالما الحاكم رأى ترك هذا. فلو ترك الحاكم مستحبا، لو ترك هو مستحبا وكذا وألزم الناس بمثل هذا لاجتهاد ومصلحة يرى أعلى، نعم أتابعه في هذا. طيب الوالد لو أمر بأمر وأمرت الوالدة بأمر، فأيهما يطاع؟ يطاع الأقرب إلى الشرع. طب لو استوي يطاع الأحق، والأحق ماذا؟ الأم. وكذلك الإحسان، لو أنا معي مال وأبي وأمي قد مات ولم يحج، شريطة ألا يكون الأب قد وجب على الحج، ولو وجب سأقدم الأب لكن لم يجب على الحج، أحج عن أبي أولا ولا أحج عن أمي؟ أحج عن أمي، أحج عن أمي. من أحق الناس بحسن صحبتك؟ قال أمك. نعم نعم ماله ماله المبتدع يعني؟ لا لا يؤكل وشرب أبدا. الأب في قوله تعالى صاحبهما في الدنيا معروفا، مصاحب المعروف بحسب ما تراه أنت من معروف قد يفتح قلبه. فالوالد له حكم، نعم نعم أكل معه وأشرب معه وخباك، لكن مع الإنكار دائما وما وبياني أن هذا باطل وأدعوه إلى السنة وأدعوه إلى كذا وكذا. نعم بخلاف الأخ والابن والزوجة وكل أحد سوى الأب. طبعا تطلق الزوجة ومعصية، بلاش بدعة لو أنا متبرجة، والزوجة كذلك تطلب الطلاق من زوج فاسق إن لم يرعوي بعد النصيحة، إن لم يرعوي نعم تطالب. نعم لأن تأليف القلب مستحب أعلى لو كان يتعارض، والقاعدة إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى، يبقى يدخل في القاعدة تزاحم المستحبات. نعم قال
باب بر الأم، وبدأ بالأم لأن حقها مقدم في البر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال رحمه الله تعالى عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الحديث حسن. قلت: يا رسول الله، من أبر؟ يعني أبر من؟ من الذي أقدم في بري؟ قال: أمك. ويجوز النص أمك، يعني تبر أمك، هو مفعول الفعل المحذوف. قال: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، يعني بر أباك، فهو منصوب. ثم الأقرب فالأقرب. وفي حديث: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، بالرفع، يعني أحق الناس بحسن صحبتي أمي على الخبرية. فمن أبر؟ قال: أمك. أمك هذه جملة ولا مفرد؟ هذه جملة، يعني تبر إيه؟ أمك، جملة فعلية. فقدم نبي الأم ثم الأم ثم الأم، دل هذا على شديد العناية بها وتقديمها والوصاية بها، ونظرا لكونها أيضا حصل منها الأسباب التي تتوافق وتتناسب مع شدة وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي تعب فيك؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لقد وضعك أبوك نطفة بلذة، ثم تلقاك ولدا بلذة، ولدا نظيفا، رائحة طيبة، معد، شيل ابنك. فياخذ الاب بقى الولد ايه، ويقعد بقى يقبل ويلعب، فوضعه لذة، تلقاه لذة. انما الام تعبت حملا ووضعا، حملته كرها ووضعته كرها. يعني الواحد ما يقولش انت بتدلعي، يقول الزوجة: انت ما حامله ايه؟ يعني انتوا فين انتوا؟ والنساء كان الزمانيين فين؟ والواحد بقى يجيب التاريخ الماضي ويبدأ يشدد عليه، على امرأته. الله هو الذي قال: حملته كرها وضعته كرها، يعني لسنا نحتاج إلى بيانك أنت، يعني هتتدلى، قد تتدلى تدللا زائدا صحيح، يعني تستغل، وقد يكون هذا من ذكائها أنها تستغل هذا، ماشي، لكن وضعته كرها، ثم ربته وأرضعته كذلك أيضا كرها. فجميع مراحلها هكذا: حمل، وضع، رضاعة. أمك أمك أمك. ثم تساويتما بقى تربية كذا، فلهذا هي معه في هذا الحق. فلما كان تعبها، ولما كان السبب الصادر منها سببا أقوى من سبب الأبي، كذلك كان الوصايا بها أعظم من الوصية بالإيه؟ بعض الناس الجهال للأسف الشديد، وأيضا سواء كان هذا من رجل أو امرأة، فإن الزوجة دائما يوصي الابن بعقوق أمه: دعك من أمك، اشتم الأم، اعمل فعل كذا، هذه امرأة، أنا أجيب لكم أم أحسن منها، أنا كذا. لا ينبغي هذا. وإذا أو يتجرأ الوالد على الأم فيساعده الأب على ذلك، هذا جهل. أو العكس، تساعد الأم الابن على ذلك، هذا أيضا جهل. ولكن ينبغي أن تحث الأم الصالحة ولدها على طاعة الوالد، والأب الصالح أيضا يحث ابنه على أيضا إحسان إلى أمه، لأنه إن عق الأم اليوم طاعة لك سيعقك غدا طاعة لشيطانه. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغيرت عليها فقتلته. خطبت امرأة وأبت أن تتزوجني، وخطبها غيري وفقت عليه، يعني رفضتني
وقبلت غيري فغرت من ذلك فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل أو أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هذا يوضح لنا أن ابن عباس مذهبه في مسألة القتل أيضا أنه ليس يحول بين الإنسان وبين التوبة، فإن هذا قال قتلتها ومع ذلك ابن عباس دله على التوبة. فابن عباس رضي الله عنهما دله على أمر جليل لما سأله هل لك أم؟ معنى ذلك يا أخواني أن الإنسان يغفر له كثير من سيئاته بسبب بره لأمه وبره لأبيه، فهذا باب عظيم، ولهذا الأم باب إلى الجنة والأب باب إلى الجنة. فرغم أنفك إن أدركت أحدهما أو كلاهما أو كليهما فلم تدخل بهما الجنة، الويل لك. ورغم أنفك وضاع منك ما تتحصر عليه، لهذا الإنسان ما يقصر أبدا مع الوالد ولا مع الوالدة، يكون دائما البر، فإن هذا الباب إذا أغلق فاته خير كثير. وإن كان بموت الأب لا ينقطع البر ولا بموت الأم ينقطع البر، بل الإنسان يواصل البر على حسب مراعاة الأمور الشرعية التي ينتفع بها الأب بعد ذلك، ولكن الفرصة في حياة الأب فرصة عظيمة لا سيما مع كبر الأبوين. هذا المتقر عند الصحابة رضوان الله عليه. نعم إن صحت، لأن الخالة كالأم، الخالة كالأم وهي أيضا من الرحم، فيكون دل على رحم هو أقرب الرحم بعد الأم، لأن الأم والدة الخالة والدة. صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال باب بر الأب، أي ما جاء في بر الأبي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ ثم عاد الرابعة فقال أباك، أي أنه يدخل في البر أيضا فيجب بره. صححه الألباني رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله. حديث ايه؟ يبقى هذا في ال اي نعم. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فقال اني خطبت امرأة. لا احنا قلنا هذا الثاني في بر الاب. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتى رجل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ فقال بر أمك، ثم عاد 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 ربعة فقال بر أباك. نكتفي بهذا.